آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع، غير أنه قال: فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له: سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال: 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما، وقال: إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة 20 سورة في 10 ركعات. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح. فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي: وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر؟ لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في كل ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر؟ فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة. موضوع هذا الباب كما سمعتم من عنوان الإمام النووي رحمه الله تعالى ومن ترتيب الإمام مسلم لأحاديثه يدور حول قراءة القرآن في الصلاة، وأن الأفضل للمرء أن يقرأ قراءة فيها تدبر وتمعن ولو كانت قليلة، وهذا خير له من أن يكثر القراءة بدون تدبر وبدون تمعن وبدون ترتيل، بأن يسرع من أجل الانتهاء من القراءة. والأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى كل حديث منها فيه من الفوائد ما ليس في الحديث الثاني. ففي الحديث الأول أن علقمة دخل على عبد الله بن مسعود ثم قال له ثم قال بعد أن خرج لقد أعلمني السور التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني هم الذين سألوه، قالوا له لما قال لهم عبد الله بن مسعود إنني لأعلم النظائر التي كان يقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن، ما أخبرهم بها. فلما دخل علقمة قالوا له سله عن هذه السور، فسأل عبد الله بن مسعود فأخبره. ففي الحديث الثاني فائدة ليست في الحديث الأول. وفي الأحاديث الأخرى بيان المكان الذي يبدأ منه المفصل، فكل حديث من الأحاديث فيه فائدة ليست موجودة في الحديث السابق. في الحديث الأول هذا الرجل الذي هو نهيك بن سنان جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال له، يسأله عن القراءة في القرآن الكريم، عن قراءة كلمة، يقول له كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من الآية التي فيها من ماء غير آسن، يعني أن تقول آسن أم تقول ياسن؟ فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أجابه على سؤاله، وإنما قال له وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ يعني قال له أنت الآن قرأت كل القرآن، ما بقي عندك إلا هذه الأحرف تسأل عنها، ما بقي عندك إلا هذا الحرف الذي أشكل عليه؟ ونحن نعلم أن الإنسان إذا سئل وجبت عليه الإجابة، فلماذا أعرض عبد الله بن مسعود عن إجابته مع أنه كان من المفترض به أن يجيبه، ولا سيما أن الأمر أمر القرآن الكريم؟ فكيف لم يجبه عبد الله بن مسعود على جوابه، بل ذكر له كلاما ظاهره يعني فيه رائحة يعني الاستهجان لما يقول، ما أريد أن أقول السخرية أو اللعب، لا، الاستهجان لما يقول، قال قرأت كل القرآن وما بقي عندك إلا هذا الحرف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا محمول على أن عبد الله بن مسعود فهم من السائل أنه ما يريد أن يسأل، هو يعرف هذا، ليس مسترشدا، ولو كان مسترشدا لأرشده، وإنما كان
يسألوا إيش رأيك، يعني أنت تقرأ هكذا أم تقرأ هكذا، وهو عارف بحقيقة ما يقرأ في هذا الموضوع. ولذلك قال له عبد الله بن مسعود سل عما يفيدك، يعني لا تسأل عن الأشياء التي لا تفيدك ما دمت عارفا بالحقيقة. وهل أحصيت كل القرآن وعرفت كل ما فيه حتى تريد تريد أن تعرف كيف أقرأ أنا هذا الحرف؟ ليس من الضروري أن تعرف كيف أقرأ أنا هذا الحرف ما دمت عارفا بقراءتي. يعني على هذا يحمل كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما قوله رضي الله عنه قال له إيش؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة، يعني يقرأ كل المفصل في ركعة واحدة، وهذا كثير جدا. فإذا كان يداوم عليه معنى هذا أنه يقرأ القرآن بسرعة بالغة بحيث لا يتمعن ولا يتدبر ولا يرتل. والمأمور به المرء في الصلاة أن يقرأ القرآن بترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، أن يتدبر وأن يتمعن. فقاله عبد الله بن مسعود هزا كهز الشعر، أي أنك حينما تقرأ المفصل كله في ركعة واحدة في ليلة واحدة معنى هذا أنك تقرأه بسرعة بالغة لا تتدبر فيه ولا تعلم منه شيئا. ثم قال له إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أن من قرأ القرآن بسرعة فمراده بقوله لم يجاوز تراقيهم أي أنه لا يستفيدون من هذه القراءة. نعم، ما تكون مؤثرة لأنها لم تجاوز تراقيهم، كناية عن عدم استفادة الإنسان من قراءة ما يقرأ. ثم قاله ولكن القرآن الذي ينفع هو القرآن الذي يقع في القلب، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وكيف يقع القرآن في القلب؟ الجواب هنا ما هو مذكور لكنه معروف من سياق الكلام، أي أن عبد الله بن مسعود أراد أن يقول للرجل لو أنك قرأت قراءة قليلة فيها تدبر وفيها تمعن ووقرت في قلبك لانتفعت بها. فالقراءة السريعة لا توجد فيها فائدة لأنها ما تستقر في القلب، والقراءة التي تستقر في القلب وتنفع هي القراءة التي يكون فيها تدبر. ثم قال له يعني معنى الكلام، يعني الإنسان إذا أراد أن يبلغ الذروة العليا في طاعة الله تعالى فأقصر طريق إلى بلوغ هذا أن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يعمل زيادة على ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يكون متنطعا، وقد هلك المتنطعون. يعني لا يمكن للإنسان أن يقول أريد أن أعمل طاعة أكبر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون حديث النفر الذين جاءوا إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال أنا أريد أن أقوم الليل ولا أنام، والآخر قال أنا أريد أن لا أتزوج، والثالث قال أصوم ولا أفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا وقال إني لأعرفكم بالله تعالى وأخشاكم له، وقال بعد ذلك من رغب عن سنتي فليس مني. فعبد الله بن مسعود أراد أن يقول للرجل إن الصلاة التي تصليها تسرف فيها لأنك تقرأ بسرعة، وإذا أردت أقرب طريق لبلوغ مرضات الله تعالى فعليك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الركعة الواحدة بسورتين من المفصل، فكان يصلي 10 ركعات يقرأ فيهن 20 سورة، وقد بينها في الأحاديث الثانية يقرأ 18 سورة من المفصل ويقرأ سورتين من آل حاميم أو من الحواميم. فهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون في ذروة الطاعة فتأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام، هذا مراد عبد الله بن مسعود من الحديث، لم ينص على هذا، ولكن هذا يفهم من السياق، لأنه قال له ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، وإني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. وبعد ذلك دخل عليه علقمة فقالوا له سله عن السور، فسأله فخرج إليهم فقال لهم لقد أعلمني بالنظائر التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول عبد الله بن مسعود إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، هو هنا قال إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاده، وقد مر معنا سابقا خلاف الفقهاء في الأبواب السابقة أيهما أفضل، هل الأفضل إطالة القيام في الصلاة أم الأفضل إطالة السجود، وذكرنا خلاف العلماء في هذا، وقلنا إن جمهور العلماء على أن أفضل الصلاة ما طال قيام المرء فيها، أفضل الصلاة طول القيام، نعم كما نص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مذهب عبد الله ابن مسعود. نعم طبعا لا يقال هل معنى هذا أن مذهب عبد الله بن مسعود يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يعني قد لا يكون ابن مسعود عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو أنه فهم منه أن الصلاة تتفاوت، أن الصلاة متفاوتة، فتارة يكون القيام أفضل وتارة يكون السجود أفضل، وبناء على أو أن المسألة من المسائل التي يجتهد فيها فقال بهذا، لأنه وردت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيا هل ترى الحديث الأول أفضل الصلاة طول القيام، والحديث الثاني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فعبد الله بن مسعود غلب على ظنه بناء على هذين الحديثين أن أفضل الصلاة مع القرب من الله تعالى أيهما يرجح، فالمسألة اجتهد أن المرجح الحالة التي يكون فيها الإنسان أقرب إلى الله تعالى، فرجح أن الأفضلية في طول الركوع والسجود. نعم فما كان لعبد الله بن مسعود ولا لغيره أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص منا على هذا. وأما قوله إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في ركعة، وفسرها فقال 20 سورة في 10 ركعات من المفصل، قال القاضي عياض هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة بالوتر، كما مر معنا تفصيل هذا في بابه وفي مكانه. نعم وطيب هذا المقدار الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أما يتنافى مع ما مر معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، قد مر معنا هذا، فكيف نوفق بين ما نقرأه هنا وبين ما قرأناه هنا؟ قال التوفيق بين هذا سهل، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته للبقرة وآل عمران والنساء هذا لم يكن يعني الشأن الذي يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل هذا مرة أو مرارا معدودة، وأما ما غالب حاله وأما غالب صلاته فكانت على الوصف الذي ذكرناه الآن، أنه كان يقرأ في 10 ركعات 20 سورة من المفصل. نعم فلا تعارض إذن بين الروايتين، تلك صلاة فعلى في بعض الأحوال، وهذه الصلاة هي الصلاة التي كان يداوم عليها. وأما السور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، فقال: الرحمن والنجم في ركعة، هذا الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مسلم ما بين هذا، ذكر العدد، عدد السور وعدد الركعات، ولكن ما ذكر أسماء السور التي كان يقرأ بها، عينها. قال يعني كان يقرأ 18 سورة من المفصل، ويقرأ سورتين من آل حاميم، وما بينها في كل سورة ماذا يقرأ. في سنن أبي داود بينت هذه السور التي كان يقرأ بها، وهذه الفوائد في يعني تعدد طرق الحديث والرواية. قال: أولا يقرأ الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقع ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبث في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة. فهذه 20 سورة في 10 ركعات كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم، هذا فيه دليل على أن المفصل ما بعد آل حاميم أو بعد الحواميم، يعني قال يقرأ 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم، معنى ذلك أن المفصل يبدأ من بعد الحواميم، فكان يقرأ المفصل ويقرأ سورتين من آل حاميم. في الحديث الرابع حينما جاءوا إلى باب عبد الله بن مسعود واستأذنه بالدخول فأذن لهم، لم يدخلوا، فأرسل الجارية إليهم فدخلوا، فقال لهم رضي الله تعالى عنه لما دخلوا عليه وجدوه يسبح، قال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ يعني أول مرة أذنت لكم، لماذا لم تدخلوا؟ هم جاءوا بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، يعني في هذا الوقت هناك احتمال أن يكون النساء أو الأولاد في حالة نوم، فأرادوا أن يعلموا عبد الله أنهم أتوا، ولكنهم امتنعوا من الدخول ريثما يستيقظ النائم فيما يتصورون. فأرسل إليهم: لماذا لم تدخلوا؟ فلما دخلوا قال: لماذا لم تدخلوا وقد أذنت لكم؟ صرحوا بما ظنوا، فقلنا: لا، ما في سبب، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. فاستنكر عبد الله بن مسعود عليهم هذا وقال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ أتظنون أن أهلي ينامون في هذا الوقت الفضيل، الوقت الذي تقسم فيه الأرزاق وبعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس؟ ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني أن أهله ما ينامون في هذا الوقت والجميع مستيقظون. ثم أقبل يسبح، هو في داخل حجرته ما يعلم أشرقت الشمس أم لم تشرق، فأرسل الجارية لكي تنظر له هل أشرقت الشمس أم لا، فنظرت فما أشرقت الشمس، فرجعت إليه فقالت له: ما طلعت بعد. نعم، فرجع إلى تسبيحه، ثم قال لها مرة ثانية: انظري، فنظرت هل طلعت الشمس، فقالت له: طلعت. فقال عبد الله بن مسعود: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. هذه الكلمة لا إشكال، يعني لا تردد فيها، ولكن هناك كلمة تردد فيها الراوي فقال: وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. العبارة الأولى لا تردد فيها، وأما الثانية قال: أحسبه قال، هذه العبارة. في هذا من الفوائد حينما قال للجارية: اذهبي فانظري هل طلعت الشمس أم لا، قال فيه عدد من الفوائد. فيه أولا قبول خبر الواحد، لأن المرأة هي الذي أخبر واحد وهي الجارية، قالت له ما طلعت فقبل خبرها، ثم قالت له طلعت فقبل خبرها، إذن هذا دليل على قبول خبر الواحد. طبعا هذه مسألة مفروغ منها، لا تحتاج إلى دليل، ولكن لا مانع من ذكر الدليل ولو كانت المسألة واضحة في الأذهان وبديهية في العقول، لا مانع من ذكر الدليل ومن تضافر الأدلة على الأمر الواضح، لا مانع من هذا نهائيا، يعني ما دام عندنا دليل نستعمله على مسألة من المسائل ولو كانت واضحة لا مانع من ذكره. نعم. والشيء الثاني أنه قبل خبر الواحد من المرأة، معنى ذلك أن خبر الواحد يقبل سواء كان من المرأة أم كان من الرجل، وبهذا تخالف الرواية الشهادة. الشهادة لا يقبل فيها قبل، لا يقبل فيها خبر المرأة الواحدة، بينما الخبر يقبل فيه رواية المرأة الواحدة. فهذه امرأة أخبرته بخبر فقبل خبرها، هذا أيضا دليل على قبول خبر المرأة، وبهذا يفرق ما بين، يعني من فارق بين الرواية وما بين الشهادة. والشيء الثالث الذي يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يعمل بغلبة الظن مع قدرته على اليقين، وهي من المسائل الفقهية الأصولية. هل يجوز للإنسان أن يعمل بغلبة الظن مع قدرته على اليقين؟ يعني لو أن الإنسان بلغه خبر من ثقة عن آخر وكان باستطاعته أن يراه ويتيقن من الخبر، هل يجوز أن يعمل بمقتضى خبر الثقة مع أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، خبر الواحد ما يفيد إلا ظنا؟ لو أن إنسانا أخبرك، هذا الإنسان يحتمل أن ينسى، يحتمل أن يتهى، يحتمل أن يغلط، يحتمل أن يتوهم، يحتمل أن يلقن، احتمالات كثيرة في العقل لا نهاية لها، وفي الواقع هي كثيرة جدا، كلها يحتمل أن يقع بها المخبر إذا كان واحدة، بينما إذا بلغ عدد التواتر كل هذه الاحتمالات تزول، ولا سيما أن من شرط الخبر المتواتر أن يستند المخبرون فيه إلى أمر محسوس، مما يدفع احتمال التلبيس والإيهام وغير ذلك من الأمور. نعم. فهل يجوز للمرء أن يعمل بخبر الواحد مع القدرة على اليقين؟ قالوا نعم، يجوز له أن يعمل بالظن مع القدرة على اليقين. ومن الأمور التي يستدل بها، يستأنس بها على هذا، أن عبد الله بن مسعود عمل بخبر الجارية في المرتين، في المرة الأولى حينما قالت لم تطلع الشمس، وفي المرة الثانية مع أنه كان قادرا على أن يخرج خارج غرفته وأن ينظر هل طلعت الشمس أم لم تطلع، وأن يقطع الشك باليقين، لكنه مع هذا قبل خبر الواحد الذي يفيد الظن مع قدرته على اليقين. وقد مرت معنا نظائر لهذا في الأبواب السابقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل رسله إلى الأمصار وإلى البلاد، وكانوا يقبلون أخباره، أخبار الرسل، مع أنهم كانوا قادرين على لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما أخبر الناس الذين كانوا يصلون في مسجد القبلتين بأن القبلة قد تحولت، استداروا فورا وصلوا إلى الكعبة، مع أنهم كانوا قادرين على أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة. نعم. ومر معنا في الفقه، لو أن الإنسان كان على شاطئ البحر كان أمام نهر وكانت معه أوان متعددة وولغ الكلب في أحدها، قلنا هناك في الفقه يجوز له أن يجتهد في الأواني التي معه وأن يتوضأ بما غلب على ظنه طهارته مع قدرته على اليقين. لكن أيهما أفضل؟ لو أردنا أن نعمل مفاضلة، ما أقول من حيث الجواز، أقول أيهما أفضل؟ لا شك أنه لو توضأ من النهج كان أفضل من أن يتوضأ بما غلب على ظنه طهارته، لا شك في هذا. لكن أيجوز أم لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يعمل الإنسان بالظن مع قدرته على اليقين. باب ما يتعلق بالقراءات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر؟ أدالا أم ذالا؟ يعني فهل من مدكر؟ فهل من مذكر؟ قال بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر؟ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها. قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم. قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال لقيت أبا الدرداء فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فقرأ والليل إذا يغشى. قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. وحدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علية. في هذا الباب في الحديث الثالث منه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. هؤلاء الثلاثة تابعيون الأعمش وإبراهيم وعلقمة، بعضهم يروي عن بعض حتى يصل إلى الصحابي، وقد مر معنا أعداد كثيرة من الأحاديث فيها مثل هذا. نعم، ونبهنا عليها في مواطنها. أما بالنسبة للأحكام أو الفوائد التي يمكن أن تستفاد من هذا الباب، أولا سمعتم أن الحديث باب يدور حول كيفية القراءة فيما يتعلق ببعض الآيات، وهذا الباب واسع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن، ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر فيه إلا هذا، وهو تتمة لما مر معنا من كيفية القراءة أو ما يتعلق بالقراءة. أولا في الحديث الأول لا إشكال فيه، سأل السائل كيف تقرؤون من مدكر أم من مذكر، فقال بالدال، وهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في في الحديث الثاني، وهو أن قراءة عبد الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ولم يذكر فيها وما خلق الذكر والأنثى. فما هو كلام العلماء في هذا الموضوع؟ قال: نحن الآن نعلم أنه لا خلاف في كتاب الله تعالى، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أو في الذي قبله أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما رأى اختلاف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء القرآن على الأحرف السبعة التي نزلت والتي اختلف العلماء حولها اختلافا كبيرا، فذكروا فيها ما يقارب 40 قولا، قلنا إن الأمة أجمعت على ما في مصحف عثمان، وأن كل القراءات على الأحرف السبعة قد زالت ولم يعد لها وجود، ولذلك اختلف العلماء فيها لأنهم تكلموا في أمر لا سبيل إلى معرفته، وأن القراءات السبع التي بين أيدينا اليوم ليست هي الأحرف السبع التي نزل القرآن بها، فما نقرأه اليوم في المصحف هو المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو بلغتي أو بلهجتي قريش. وقد أجمعت الأمة على أن المصحف هو ما بين هاتين الدفتين، هو ما جمعه عثمان، فمن زاد فيه فقد كفر، ومن نقص منه فقد كفر، من زعم أن هذا القرآن ناقص فقد كفر، ومن زعم أن في القرآن زيادة فقد كفر. فنحن يجب علينا أولا وقبل كل شيء أن نعتقد أن ما في القرآن اليوم لا يجوز الإخلال به بحال، مهما قرأنا في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في أي كتاب من كتب الحديث، مهما قرأنا من أحاديث ظاهرها قد يشير إلى أن بعض الكلام من القرآن الكريم وليس موجودا فيه الآن، لا يجوز لنا أن نعتقد أن هذا من القرآن، ومن اعتقد هذا فقد كفر. مثل حديث البخاري عن عمر رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدت فيه قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. مهما كان حال هذا الخبر لو قرأناه في كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل كتب الحديث، لو قرأناه في كل كتب الحديث نقول هذا ليس قرآنا اليوم، نقول هذا ليس قرآنا اليوم. كان في الماضي قرآنا لا مانع من هذا، أما اليوم فليس قرآنا ولا يعطى أحكام القرآن، يجوز للجنب أن يقرأه، ويجوز للمحدث أن يمسه، ويجوز أن يقرأ بلغة العرب وبلغة العجم، ولا تصح به الصلاة، ومن قرأه في الصلاة صلاته باطلة لأنه ليس قرآنا، ما نعتقد أنه قرآن. هذه قاعدة يجب أن ترتكز في الأذهان، وهي من المسائل المهمة، لأننا قد نقرأ أنه يروى عن عبد الله بن مسعود فاقطعوا أيمانهما، يقرى عن عبد الله بن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات وما شابه هذا من القراءات التي ثبتت في أخبار الآحاد. أولا وقبل كل شيء نجزم في عقيدتنا وفي علومنا أن هذا لا يسمى قرآنا اليوم، وأن القرآن هو ما بين الدفتين، هو ما جمعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، غير قابل للزيادة والنقصان. طيب إيش نعمل في هذا؟ قال: هناك بعض القراءات الآحادية التي وردت والتي لا نثبت قرآنيتها، إذا نفينا عليها خصوص قرآنيتها فلا ننفي عنها عموم خبريتها. فقال الأصوليون: تعامل معاملة أخبار الآحاد، تعامل معاملة أخبار الآحاد. وللعلماء في هذا كلام طويل. ترجع المسألة أن هذا كالخبر، كيف يعمل به إذا كان هناك من ما يعارض أو لم يكن هناك ما يعارض، ما الذي يكون راجحا في هذه الحالة، إلى آخر ما هنالك، موضوع أصولي وبحث أصولي. نأتي إلى الجزئية التي معنا بعد أن ذكرنا هذه القاعدة العامة التي لا يختلف حولها، ماذا نعمل بالشيء الذي معنا؟ قال القاضي عياض: قال الإمام المازري، هذا الإمام المازري فقيه مالكي وهو من كبار علماء الأصول، وهو ممن شرح البرهان لإمام الحرمين رحمه الله تعالى، والمالكية والشافعية والحنابلة شيء واحد في أصول الفقه، يسمون بالجمهور، أصولهم أصول واحدة. قال المازري: يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه. إيش نعتقد؟ نعتقد أن هذا كان قرآنا، يوم من الأيام كان هذا قرآنا، مثل القراءات، مثل بعض الآيات التي أنزلت في القرآن ثم نسخت، بعض المنسوخ نعرف ناسخه، بعض المنسوخ مذكور في القرآن الكريم ما زال حتى الآن، نسخ حكمه ولكن بقيت تلاوته وبقي رسمه، كقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة لكننا ما زلنا نقرأها في القرآن الكريم، وما زلنا نتعبد بتلاوتها، وما زلنا نحرم قراءتها على الجنب، وما زلنا نمنع لمسها من المحدث، وما زلنا نصحح بها الصلاة. أي قرآن 100% لأنه لا يعمل بحكمها اليوم، هكذا قضى الله تعالى، نسخها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه آية مذكورة في القرآن، المنسوخ مذكور والناسخ مذكور. هناك آيات أخرى نسخ حكمها من القرآن الكريم ولكن بقي رسمها، والناسخ لها نحن نعرفه لكنه ليس قرآنا اليوم، وذلك كقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية نسخ حكمها أن تحبس المرأة حتى تموت، وجعل الله تعالى لهن سبيلا، وهو ما ذكرناه قبل قليلا في البخاري: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدت، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا كان قرآنا يتلى، ونسخ قول الله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أجعل الله لهن سبيلا، ولكنه اليوم ليس قرآنا، هناك شيء نسخ قرآنيته ما نعرفه، وهناك نوع ثالث من العلماء من الآيات الناسخة والمنسوخة. المنسوخ رفعت تلاوته من القرآن، والناسخ رفعت تلاوته من القرآن، ولكن ثبت حكم الناسخ دون المنسوخ. الناسخ والمنسوخ كلاهما مرفوع من القرآن الكريم، وذلك كقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات. كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات. اليوم الناسخ والمنسوخ لا يتلى في القرآن الكريم، والمنسوخ لا يعمل به، ولكن الناسخ يعمل بحكمه كما هو الحال عند أصحاب عندنا في المذهب الشافعي، يعمل بحكم 5 رضعات معلومات يحرمنا، ولكن ليس قرآنا يتلى اليوم. ماشي. وما معنا هنا من هذا القبيل؟ نحن عندنا آية ما قرأه عبد الله بن مسعود: والذكر والأنثى، ما فيها وما خلق الذكر والأنثى. هذا مما كان يتلى ثم نسخ، واستقرت القراءة على ما نقرأه نحن اليوم بإجماع علماء الأمة: وما خلق الذكر والأنثى ومن غير فيه أو بدل فقد كفر. نعم.
إيش في شارك كنت أريد أن أقولها نسيتها في النسخ؟
أيوة. وذلك والدليل على هذا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها. فالله سبحانه وتعالى بعض الآيات ينسخها، ما ننسخ من آية أو ننسيها، نأتي بخير منها أو مثلها. في بعض الآيات رفعت ما نعرف ما الذي رفعها، في بعض الآيات نسخها الله سبحانه وتعالى ولم يأتي لها ببدل، لا يشترط في النسخ أن يكون هناك بدل، فالخيرية أن تنسخ دون أن يكون هناك بدل، مثل قول الله تعالى آية تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت وليس لها بدل. نعم، والبحث في هذا طويل. إذن أولا ما نقرأه هنا عن عبد الله بن مسعود مخرجه واضح، الأمر بسيط، كان قرآنا يتلى ثم نسخ رفع، والذي يعني القرآن هو ما نقرأه نحن اليوم. هذا معتقد إجمالي، هذا معتقد ليس تفصيليا لأنه لا دليل تفصيلية عليه، معتقد إجمالي. طيب هل هناك تأويلات أخرى؟ قال نعم احتملتكم. قال ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان، مصحف عثمان حينما كتبه عثمان رضي الله عنه ما بلغ كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقطع قطعا يقينيا بأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الأحرف السبعة إلى أن بلغه مصحف عثمان، وبناء على هذا تناقل الناس بعضهم قراءة بعض مما يخالف قراءة مصحف عثمان إلى أن بلغ الناس مصحف عثمان، فترك الناس قراءتهم وانتقلوا إلى قراءة مصحف عثمان. ولذلك قال وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. هذا أيضا بشكل عام قانون عام. طيب وأما عبد الله بن مسعود، قال رويت عن عبد الله بن مسعود في مسألة القرآن روايات متعددة، روايات كثيرة، منها كذب ليس بثابت عند أهل الحديث ككلامه في المعوذتين، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين، وقلنا هناك هذا نص صريح على أن هذا من القرآن الكريم، وهو يرد على ما يروى عن عبد الله بن مسعود أن هذا ليس من القرآن. نعم، فما يروى عنه في هذا الكلام ليس بصحيح. ونظائر هذا روي عن عبد الله بن مسعود، رويت عنه أشياء لا يثبتها أهل النقل. قال والشيء الثابت منها ما روي عنه مما هو ثابت وهو مخالف لما ذكرناه الآن. قال يعني في بعض الأشياء رويت عنه صيام ثلاث أيام متتابعة فاقطعوا أيمانهما، في السرقة السارق والسارقة إيش حكم هذا؟ هذا مخالف لما ذكرناه بأن استقر الأمر على مصحف عثمان، إيش نعمل بهذه القراءات التي تروى عن عبد الله بن مسعود وهي صحيحة عنه، إيش حكمها؟ قال جواب على هذا بسيط جدا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هناك مسألة فقهية، هل يجوز أن يكتب في القرآن إلى جانب القرآن بعض التفاسير أم لا يجوز أن يكتب؟ فبعض العلماء يتشدد في هذا ويقول لا يجوز أن يكتب بجانب المصحف بجانب الآيات بين الآيات تفسير حتى لا يتوهم من لا علم له بالقرآن الكريم أن هذا قرآن فيلتبس كلام الناس بكلام الله تعالى. وقد كان المفسرون في الماضي حينما يفسرون القرآن الكريم يكتبون القرآن باللون الأحمر ويكتبون التفسير باللون الأسود حتى يميز كلام الله تعالى من كلام البشر في الشرح، بل زادوا على هذا فكانوا يكتبون كل المتون الفقهية بهذا الأسلوب، يكتبون المتن بلون ويكتبون الشرح بلون آخر. وأول من كتب تفسير القرآن بلون واحد هو الإمام محمود بن عمر الزمخشري رحمه الله تعالى المعتزلي المشهور. قيل له لماذا لم تكتب القرآن بلون والتفسير بلون آخر؟ فقالهم ما كان لكلام الله أن يختلط بكلام محمود بن عمر الزمخشري، هذا كلام معجز وهذا كلام عادي فلا يختلطان. وطبعا هذا يعني تحسين ظن من الإمام الزمخشري بالبشر، وإلا فليس كل من يقرأ التفسير على جانب عظيم من العلم يستطيع أن يميز فيه بين كلام الله تعالى وكلام الناس، فقد يلتبس الأمر عليه. وعلى كل حال الفقهاء يقولون لا يكتب بجانب القرآن تفسير حتى لا يلتبس كلام الناس بكلام الله تعالى، والمسألة خلافية. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعتقد جواز كتابة التفسير إلى جانب الآيات، وهذا في مذهب عبد الله بن مسعود في اجتهادي أن هذا لا مانع منه، يعني ما أقول أنا هو يقتدي بالزمخشري يعني كما عمل الزمخشري، أو أن الزمخشري عمل كما عمل عبد الله ابن مسعود. فعبد الله بن مسعود من اجتهاده أنه يجوز أن تكتب الأحكام وتفاسير بعض الكلمات بجانب الآيات، فكان يكتب هذا. وبناء على هذا كان الناس يقرؤون مثل هذا الكلام، يقرؤونه عن عبد الله بن مسعود على أنه كتبه في مصحفه لا على أنه من المصحف، على أنه كتبه في مصحفه لا على أنه من المصحف. نعم. قال وعلى هذا أيضا يحمل ما روي عنه من أنه أسقط المعوذتين من القرآن الذي أشرنا إليه قبل قليل وفي الدرس الماضي. قال من اجتهاد عبد الله بن مسعود أنه كان يرى أنه لا يجب عليه أن يكتب كل القرآن، يعني لو الآن إنسان كتب نصف القرآن يجب عليه أن يكتب كل القرآن؟ لا، كتب نصفه وترك نصفه الآخر، وما قال هذا كل القرآن. فإن صح هذا عن عبد الله بن مسعود بأنه ما كان موجودا في قرآنه، فيحمل على أنه ترك المعوذتين من القرآن الكريم بناء على أنهما من البديهيات التي لا تخفى على أحد، فما كتبا في مصحفه. أيجوز هذا أم لا يجوز؟ يجوز هذا، بل هو الذي يجب أن نعتقده. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.